الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 63 من الدرة الفريدة. قال رحمه الله: بيان البدعة الحسنة من السيئة. قال رحمه الله: فإذا قيل لك أهل الدين بدعة حسنة فقل كل بدعة ضلالة. والدليل حديث عبد الواضح المذكور برقم 19 وفي كل بدعة ضلالة. حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أنا فرطكم على الحوض فمن ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. لا يرد علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال: إنهم مني فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. متفق عليه. قال رحمه الله: ساق المصنف حفظه الله هذه الفقرة للرد على من زعم أن في الدين بدعة حسنة، وهذا القول يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأتى بلفظ كل الدال على العموم. ومعرفة البدعة من السنة من المسائل المهمة، فالبدع والمحدثات ليست من الدين، وإنما هي دين قام على الرأي والهوى والقياس الفاسد والاستحسان والغلو والجفاء والجهل والطعن في دين الله عز وجل من قبل الزنادقة ونحوهم والتقليد الكفار ومن إليهم من علماء السوء وغير ذلك، والله المستعان. والبدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله. يعني ركز على التعريف، لأن كثير من المبطلين يقولون: أنت تلبس الساعة، الساعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتركب السيارة، السيارة بدعة، ومكبر الصوت بدعة. البدعة هي الدين الذي لم يشرعه الله. فقولهم: الدين خرج الأفعال الدنيوية مثل لبس الساعة وركوب السيارة ونحوها، لكن لو قال: أنا سأذكر الله عز وجل بين ظهر وعصر كل يوم اثنين بكذا وكذا من الأذكار، لأنه يوم مبارك ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فتخصيص يوم الاثنين بمثل هذه العبادة بدعة، لأنه أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بشيء لم يشرعه الله. وهنا قاعدة مهمة: الأصل في العبادات التوقيف والمنع حتى يأتي الدليل، والأصل في العادات الإباحة. فليس للعبد أن يتعبد الله عز وجل جل وعلا إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. قال ابن عثيمين رحمه الله في شرح الأربعين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من شرطية وأحدث فعل الشرط وجواب الشرط فهو رد. واقترن الجواب بالفعل لأنه جملة اسمية، وكلما كان جواب الشرط جملة اسمية وجب اقترانه بالفاء. وعلى هذا قول الناظم: فيما يجب اقترانه بالفاء اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. وقول فهو رد أي مردود، فهو رد المصدر بمعنى مفعول، والمصدر يأتي بمعنى الفاعل وبمعنى المفعول، ومن اتيانه بمعنى المفعول قال الله تعالى: وإن كنا أولات حمل أي محمول. وقول من أحدث أي أوجد شيئا لم يكن في أمرنا أي في ديننا وشريعتنا، ما ليس منه أي ما ليس يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهو رد مردود عليه حتى وإن صدر عن إخلاص. وذلك لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقوله: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام، دل عليه قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذلك الآيات التي سقناها دالة على هذا الأصل العظيم. وقد اتفق العلماء أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين، أولاهما الإخلاص، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أخذت من هذا الحديث ومن الآية التي سقناها وآيات أخرى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قوله: كل بدعة ضلالة، بيان أن البدع كلها ضلالة مخالفة للكتاب والسنة. ومن قسم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة فتقسيمه مردود عليه، لأنه يخالف الدليل، وما خالف الدليل فهو باطل. وأما قول عمر رضي الله عنه عن صلاة التراويح: نعم البدعة، فيراد به البدعة اللغوية، وإلا فإن أصل صلاة التراويح وقيام رمضان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه. وأما حديث جرير رضي الله عنه عند مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، ما من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده غير أن ينقص من أوزارهم شيء. المراد بالسنة الحسنة إحياء أمر قد دعا إليه القرآن والسنة، وليس معناها أنه محدث ما لم يأذن به الله، فكل بدعة ضلالة وكل محدثة في دين الله فهي بدعة. وجاء في رواية كل ضلالة في النار لأنها ليست من الدين، ولو كان من البدع ما هو حسن لسبقنا إليه الصحابة رضي الله عنهم لحرصهم على الخير، والواقع خلاف ذلك. قال ابن وضاح رحمه الله في كتاب البدع والنهي عنها عن حارث بن بر أن الناس نودي بهم بعد نومه أنه من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فالطلق النساء والرجال حتى امتلأ المسجد قياما يصلون. قال أبو إسحاق إن أمي وجدتي فيهم، فأتي ابن مسعود فقيل له أدرك الناس، فقال ما لهم؟ قيل نودي فيهم بعد نومه أن من صلى في المسجد الأعظم دخل الجنة، فخرج ابن مسعود يشير بثوبه ويلكم اخرجوا لا تعذبوا، إنما هي نفخة من الشيطان، إنه لم ينزل كتابا بعد نبيكم، لم ينزل كتابا أو ينزل الله كتابا نعم بعد نبيكم ولا ينزل بعد نبيكم. فخرجوا وجلسنا إلى عبد الله، فقال إن الشيطان إذا أراد أن يقع الكذب انطلق فتمثل رجلا فيلقى آخر فيقول لها ما بلغك الخبر، فيقول رجل ما ذاك، فيقول كان من الأمر كذا وكذا، فانطلق وحدث أصحابك. قال فينطلق الآخر فيقول لقد لقينا رجلا إني لا تأهام وأعرف وجهه، زعم أنه كان من الأمر كذا وكذا وما هو إلا الشيطان انتهى. وعن عبد الرحمن السلمي رحمه الله قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أخرجه الدارمي عن حذيفة رضي الله عنه قال يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. خرجه البخاري. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعند العلماء أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، بمعنى لا يوفق للتوبة، كما هو معنى حديث أنس رضي الله عنه إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، ولذلك يهجر أهل البدع مطلقا بخلاف أهل المعاصي إلا إذا علم أن الهجر سبب لصلاحهم. وأما المبتدع فإنه يهجر حتى يتوب من بدعته أو يموت على حاله. ومن قول السلف رضي الله عليهم لا تشهد جنائزهم ولا يعاد مرضاهم ولا تحضر ولائمهم. وربما استدلوا بحديث يحسنه أهل العلم بعض أهل العلم القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. خرجه أبو داود. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية رضي الله عنهم لما وقع منهم ما وقع من التخلف عن غزوة تبوك، وهم من الصحابة رضي الله عنهم. واستدل العلماء بهذا الحديث على هجر أهل البدع، وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من أهل البدعة، لكن لما حصل منهم التخلف خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد أصابهم ما أصاب غيرهم من النفاق فهجرهم حتى أظهر الله عز وجل توبتهم. وهجر أهل البدع إجماع بين العلماء كما نقله غير واحد، والبدعة ضررها عظيم، وكان من شروط التوبة منها أن يكون مع بقية شروط الإصلاح والبيان. قال الله عز وجل الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.